والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالأمس كان حديثنا حول هذه النقطة، وهي أنه ما هو أثر الاعتقاد في حياة الإنسان، ما هو أثر العقيدة التوحيدية في حياة الإنسان. بينا في حديثنا بالأمس آثار الاعتقاد وما يترتب عليه في الآخرة وفي المعاد وفي النشأة الأخرى. أما فيما يرتبط بأثر العقيدة في هذه النشأة في عالمنا الذي نعيش فيه، طبعا على مستوى الفرد القرآن الكريم يبين لنا ذلك بنحو واضح، يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا في البعد الإيجابي. أما في البعد السلبي نجد أن القرآن يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن القرآن على مستوى الفرد أيضا يبين لنا أثر العقيدة في حياة الإنسان، أن غاية ما يتمناه الإنسان في هذه الحياة أن يعيش بلا قلق، بلا اضطراب، بلا تعقيد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من عمل صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلهذا تجد القرآن الكريم يبين أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دعوته للإحياء. يقول القرآن في دعوة الرسول: إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أن دعوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من استجاب لها فهو حي، ومن لم يستجب لها فهو ماذا؟ فهو ميت. هو المهم القرآن الكريم منطقه في الحياة والموت يختلف عن منطقنا كأناس عاديين. أنت ترى أن الشهيد إذا قتل في سبيل الله تقول ماذا؟ تقول مات. ولكن القرآن يقبل موته أو لا يقبل موته؟ لا يقبل. يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الذي أنت تعتبره ميت هو ماذا؟ هو حي عند الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، أنت ترى كثيرا من الناس أحياء، ولكن منطق القرآن يقول هؤلاء ماذا؟ أموات وليسوا بأحياء. نعم، إذا كان مقصودك من الحياة أنه يأكل ويشرب ويمشي، هذه الحياة وليست حياة إنسانية، هذه الحياة موجودة عند الحيوان أيضا. هذه الحياة حياة بهيمية. الحياة الحقيقية هي الحياة الإنسانية. فلهذا الذي يستجيب لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو حي، والذي لا يستجيب فهو ماذا؟ فهو ميت. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: العامل العالم من غير عمل كالميت بين الأحياء. بتعبير الإمام سلام الله عليه يقول: والقلب قلب حيوان والصورة صورة إنسان وذلك ميت الأحياء. هذا الإنسان أنت ظاهره تجده إنسان ولكن واقعه ما هو؟ واقعه ليس بإنسان، هذا تجده يأكل ويشرب ولكن ميت في الواقع في منطق القرآن. إذن النقطة هي أساسية، وهو أنه لا بد أن نتعرف على منطق القرآن في الأشياء، أن هذا الموجود حي أو ليس بحي، هذا الموجود حياته طيبة أو لا، هذا الموجود حياته مطمئنة أو لا. نجد القرآن الكريم على مستوى الفرد يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حتى بعد ذلك سيتضح لنا أن مثل هذا الإنسان القرآن الكريم لا يعتبره بصيرا، يعتبره أعمى، لأنه يوم القيامة كثير من الناس يأتي وهو أعمى، يقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى بعض الناس يقول: أولئك كالأنعام، أولئك كالأنعام، حقيقته هذا حيوان ولكنه حيوان يمشي على اثنين، لا حيوان يمشي على أربع، حقيقته ليست حقيقة إنسانية. لماذا؟ لأن القرآن، لأن الإسلام، لأن حقيقة المعارف لم تتمكن من وجود هذا الإنسان، لم يتحقق بها. إذن على مستوى الفرد نجد أن القرآن يميز بين الموجود الذي يعتقد بالتوحيد وبين الموجود الذي لا يعتقد بالتوحيد. فالذي يعتقد بالتوحيد وبمعارف التوحيد يعتبره القرآن ماذا؟ موجود حي. أما الذي لا يعتقد بالتوحيد ومعارف التوحيد فهو حي أو ميت، بصير أو أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. هذا على مستوى الفرد. تعالوا على مستوى المجتمع. على مستوى المجتمع تجدون بأن العقيدة أيضا لها الأثر الكبير في أن يكون هذا المجتمع مجتمع قرآني، مجتمع صالح، أو أن يكون هذا المجتمع مجتمع غير صالح، إنه عمل غير صالح. المجتمع أيضا يكون غير صالح. كيف تؤثر العقائد التوحيدية في حياة المجتمع؟ هسه هناك بحث بين علمائنا وخصوصا علماء الاجتماع أن المجتمع له وجود مستقل عن وجود الأفراد أو لا. القرآن في آيات عديدة كما يذكر أن لكل فرد أجل، يذكر أن لكل أمة أيضا ماذا؟ أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هذا مو مرتبط بالفرد، ها، الفرد له أجل والأمة أيضا ماذا؟ لها أجل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحديث ليس عن الفرد وإنما الحديث ماذا؟ عن القوم، عن المجتمع، عن الأمة. حتى ذاك حديث آخر الآن أنا لا أريد أن أدخل فيه، لعله إن شاء الله نوفق في بعض الأبحاث التفسيرية نشير إلى هذا. إذن على مستوى المجتمع ما هو أثر العقيدة؟ انظروا جيدا إلى أي مجتمع إذا أراد أن يكون مجتمعا سويا سالما صحيحا يحتاج ذلك المجتمع إلى قانون. فلهذا تجد أن أي مجتمع حتى لو لم يكن ذلك المجتمع مرتبط بدين أو بمذهب معين أيضا تجد أن ذلك المجتمع تحكمه ماذا؟ مجموعة من القوانين. حتى الحياة الاجتماعية عند القبائل أيضا نجدها محكومة ماذا؟ بمجموعة من القوانين. إذن لا يمكن أن يقام مجتمع من غير قانون. ولكن هذا القانون لكي يؤثر أثره في حياة الناس لا بد أن يكون هناك جزاء لمن يخالف القانون، وإلا الموعظة نفسها ماذا؟ ها؟ لا تكفي. الموعظة مهمة ولكن وحدها لا تكفي لتربية الناس وجعلهم يلتزمون بالشريعة والقانون. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى جزاء، إلى آثار تترتب على المخالفة. وأنتم تعلمون بأن الجزاء لا يمكن أن يقام إلا من خلال دولة صالحة أيضا، وإلا إذا لم تكن الدولة صالحة لا يمكنها أن تقيم عدلا إلهيا على وجه الأرض. التفت جيدا، فلهذا تجد القرآن الكريم يذكر فلسفة جميع النبوات على مر التاريخ في جملة واحدة، يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. التفت جيدا، كل الرسل أرسلناهم ماذا؟ بالبينات. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن الهدف الأساس لجميع النبوات على وجه الأرض هو ماذا؟ ها؟ إقامة القسط، ليقوم الناس بالقسط. ولكن التفت جيدا لذيل الآية، يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني إقامة القسط من غير حديد يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن الموعظة مهمة جدا، ولكن الموعظة في الكثير قد في البعض لا تؤثر، فتحتاج إلى أن تلزمه أنت ماذا؟ بالقانون، من خلال الجزاء الذي يترتب على مخالفة القانون. من هنا لا صلاح لمجتمع إلا بقانون، ولا مجال لإجراء القانون إلا من خلال جزاء يترتب على مخالفة القانون. ولكنه هذا الجزاء لا يمكنه أن يكون مع كل فرد إلا إذا كان معه وازع داخلي، هذا الذي نعبر عنه بالوجدان، نعبر عنه بالضمير، نعبر عنه بالأمر الداخلي الذي يربط الإنسان بأن يعمل بالقانون حتى لا يقع في مشكلة العقوبة والجزاء. من هنا لكي يأخذ القانون مجراه في حياة الناس نحتاج إلى تربية أخلاقية على القانون، حتى ماذا؟ حتى يطبق أفراد المجتمع ذلك القانون في حياتهم. ولكن لكي تكون هذه الأخلاق مؤثرة لابد أن تكون نابعة من عقيدة واعتقاد بأن هناك موجود لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وإلا إذا كانت هناك أخلاق، كان هناك قانون، ولكنه الفرد يشعر أنه يستطيع أن يهرب من القانون في المجال الذي يستطيع أن يهرب، يهرب من القانون لو ما يهرب، إذا وجد أنه جزاء لا يوجد الآن يستطيع أن يعمل عمله بلا أي جزاء، يخالف القانون لو ما يخالف القانون، إلا إذا علم بأنه لا يمكنه أن يخالف القانون. لماذا؟ لأن الذي وضع ذلك القانون وذلك التشريع هو وجود لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. بعد مثل هذا الإنسان يستطيع أن يهرب من القانون أو لا يستطيع؟ فلهذا قال أمير الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، احذروا فإن الحاكم يوم القيامة هو الشاهد. وانت يوم القيامة يأتون بك حتى يحاكموك، ها؟ الشاهد من؟ ها؟ الشاهد فد موجود، مو انه لم يرى الواقع وانما كان مطلعا على الواقع. اعلموا فان الحاكم هو الشاهد عليكم يوم القيامة. هذه بعد انت تقدر تقول له بانه لا مو هالشكل، الشهود مشتبهين او 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 الى غير ذلك، لا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الأعضاء تشهد، الأرض تشهد، المكان يشهد، اللسان يشهد، كل شيء يشهد. مثل هذا الإنسان إذا اعتقد بهذا الاعتقاد بعد هذا هم عنده مجال يهرب من القانون والعمل بالقانون أو لا يستطيع؟ إذن كل قانون إذا أردنا أن يؤثر في المجتمع تأثيره الذي ينظم أعضاء المجتمع وأفراد المجتمع يحتاج إلى ماذا؟ إلى جزاء، والجزاء يحتاج إلى أخلاق وتربية، والتربية لكي تؤثر أثرها تحتاج إلى ماذا؟ ها؟ إلى عقيدة، ومو مطلق العقيدة، ها؟ وإلا لو اعتقد بأن المادة هي الخالقة والموجدة لكل شيء ومثل هذه العقيدة لا تؤثر شيئا، لابد أن تعتقد في أي شيء تعتقد بالله سبحانه وتعالى. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره القيم الميزان، أنا أذكر هذا للإخوة اللي يريدون يراجعون تفصيل المطلب، في المجلد 11 من الميزان صفحة 157 يقول: ثم الأخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع ولا تسوق الإنسان إلى صالح العمل إلا إذا اعتمدت على التوحيد. لماذا؟ يقول: لأن الإيمان بأن للعالم إلها واحدا لا يعزب عن علمه شيء ولا يغلب في قدرته عن أحد، خلق الأشياء على أكمل نظام وسيعيدهم إليه فيحاسبهم فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته، ثم يخلدون منعمين أو معذبين. إذا مثل هذا الاعتقاد التوحيدي ما موجود بعد التربية تؤثر أثرها أو لا تؤثر؟ قد تؤثر تأثيرا موضعيا ومؤقتا، ولكن ذلك التأثير المطلوب لإيجاد المجتمع الرباني والمجتمع الإلهي القائم على أساس القرآن، مثل هذا المجتمع بعد لا يمكن إقامته إلا إذا كان نابعا من التوحيد. فلهذا تجد القرآن الكريم في كثير من آياته يذكر شيئا واحدا، يقول: التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه. أنت إذا استطعت أن تحقق التوحيد في وجودك اطمئن، طبعا التوحيد الصحيح، ها؟ وإلا إذا كان التوحيد توحيدا غير صحيح هذا توحيد أو جهل. أنت تعتقد أنه توحيد وإلا في الواقع ليس له أي أثر مثل هذا الاعتقاد. إذن من هنا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى التوحيد يشير إلى هذه الحقيقة. التفت إلى هذه الآية المباركة في سورة البقرة، الآية 256 أو 59 من سورة البقرة، قال تعالى: الآية 269 بقى، قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. حتى لكي تعرف معنى الخير الكثير أنت لابد أن تعلم أن القرآن في آيات متعددة عندما يأتي إلى الدنيا بأسرها وما فيها وكل ما فيها يقول: قل متاع الدنيا قليل. إذن عندما يقول القرآن الحكمة خير كثير لابد أنت تعرف حسابها ماذا، مو بعد يعني 10 و20 و100 و1000، لا لا لا، ذاك مو قابل للحساب. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يقول في مسألة الإنفاق يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن أول الأمر الله يضاعف 1 بشقيد؟ 700. 7 في 100 يصير 700. ثم قالت الآية والله يضاعف لمن يشاء. هسه هذا الضعف إما في اثنين وضربة يصير اشقد، أو لا 700 في 700 فالعدد اشقد يصير هواي كبير، حتى أكثر من ذلك. ثم قالت الآية والله واسع عليم، بعد ذاك بعد لا يمكن حسابه. إذن البعض نعطيهم 1 بـ10، بعض نعطيهم 1 بـ700، بعض نعطيهم 1 بـ1400، بعض نعطيهم بغير حساب، والله واسع عليم. إذن القرآن من يقول خير كثير، لا يتبادر إلى ذهنك هذا الكثير عندك، ها، لأن القرآن عند الدنيا وما فيها ما هي، ها، متاع قليل. فلهذا قال وفرحوا بالحياة في الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مو حياتك 70 سنة، ها، كل الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هسه أنت انسب حياتك إلى الدنيا كلها، بينك وبين الله إلها قيمة وما إلها قيمة. انسب أموالك إلى كل أموال الدنيا إلها قيمة وما إلها قيمة، ها، انسب جاهك مقامك درجتك عنوانك، ما أدري هاي العناوين اللي احنا الآن هواية نخبص نفسنا عليها، هذه كلها احسبها إلى الدنيا وما فيها. واقعا أنت بكل يقين أن تقول أنه صفر على اليمين، لا قيمة له. ومع ذلك تجد القرآن يقول وما الحياة الدنيا في الآخرة، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، متاع متعة في دقيقة دقيقتين وتنتهي الدنيا، مو حياتك اللي عش 50 سنة وسبعين سنة ومئة سنة، لا لا، الدنيا متاع. إذن القرآن عندما يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي ماذا؟ خيرا كثيرا. إذن بعد ذاك مقابل للعد والحساب. هسه نسأل القرآن الكريم، نقول له وما هي الحكمة؟ اللي أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي الحكمة؟ تعالوا معنا إلى سورة لقمان الآية 11 أو 12 من سورة لقمان، انظر القرآن الكريم ماذا يقول في الحكمة. قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن أنت تقدر بعد حسب الإصطلاح تشكل القياس، تقول لقمان أوتي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلقمان أوتي ماذا؟ خيرا كثيرا، قياس من الشكل الأول. إذن لقمان من مصاديق طبعا الأنبياء جميعا، آتيناهم الحكمة، علمنا، آتينا آتينا آتينا، كل القرآن تجد أول خصوصية للأنبياء أنهم أوتوا الحكمة وفصل الخطاب. طب الآن نسأل القرآن، نقول له هذه الحكمة التي أعطيت لقمان ما هي؟ فسرها لي. انظر إلى الآية المباركة، قالت ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. هسه لقمان صار بصدد تعليم ابنه الحكمة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ التوحيد، والتوحيد هو الخير الكثير. ما هو الشر الكثير؟ الشر. بعد الميزان صار بيديه. الشر الكثير مو أن الإنسان ما عنده مال، ها، الشر الكثير مو عندما عنده مقام وجاه وعنوان إلى آخره، أبدا. الشر الكثير هو شنو؟ ها، الشر. الخير الكثير التوحيد. أنقل لك في الرواية، كيف الرواية شنو؟ جاء شخص إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله أدعو الله لي ألا أن يدخلني إلى الجنة. قال: يا فلان، أدعو الله لك ألا يخرجك من الجنة. استغرب السائل، والجنة في الآخرة، وبعد الجنة همت ما جاي حتى أنه ألا يخرج منها، هو ما دخل حتى لا يخرج منها. قال: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال: يا فلان، فإن ولايتنا هي الجنة، أدعو الله ألا يخرجك من ولايتنا أهل البيت. وهذه رواية أنا وجدتها في توحيد الصدوق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنا مدينة الحكمة وهي الجنة، وأنت يا علي بابها. عادة أهل المنبر ما ينقلون هذا النص، يقولون فقط أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. لا، رسول الله مفسر الحكمة، قال: الحكمة هي الجنة وهي أنا. الله صلى على محمد. فلهذا وجدت في الروايات أن المؤمنين يشتاقون إلى الجنة، ولكن أكو أناس الجنة تشتاق إليهم. وأي فرق ها بين أنت تشتاق الجنة وبين أن الجنة تشتاق ماذا إليك؟ يعني ها، الجنة كمال لي أنا واقعا، إذا دخلت الجنة فطوبى لي وحسن مآب. ولكن بعض الناس إذا دخلوا الجنة فهم كمال للجنة. أنا كمالي بالجنة، وسلمان كمال الجنة. وأي فرق ها؟ أنك تشتاق إلى الجنة، والجنة تشتاق إلى من؟ إلى سلمان. إذن إلى هنا يتضح لنا بأن القرآن الكريم يجعل المدار على ماذا؟ ها؟ على التوحيد. الخير الكثير، إذا طلبت من الله خيرا كثيرا لا تطلب مال، متاع، هذه متاع، لا تطلب جاه، لا تطلب مقام، هذه بتعبير القرآن عرض الحياة الدنيا. شلون فرد شيء إذا إجى عندك هذا يجي فد لون عليه، هذا عرض عليه، الخشبة ثابتة ولكن اللون ماذا؟ عرض عليها، يوم يبقى ويوم آخر ماذا؟ يزول. يقول كل ما في الدنيا عرض الحياة الدنيا، زائلة فانية. أنت إذا أردت أن تطلب، أطلب ماذا؟ أطلب الخير الكثير. أطلب ماذا؟ أطلب الحكمة، وأهرب من الشر. فلهذا أنت وجدت أنه أول أصل من أصول ديننا مو الله، أول أصل من أصول ديننا شنو هو؟ توحيد، مو الله. أنت ما تقول أول أصول ديننا الله، لا لا، أول أصل شنو؟ التوحيد. وهذا إن شاء الله ما سنكمله إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.